بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. قلنا أنهم أقاموا برهانا على هذا الاقتضاء. هذا البرهان مركب من مقدمات. المقدمة الأولى تقول أن ترك أحد الضدين مقدمة لوقوع الضد الآخر، والمقدمة الثانية تقول أن المقدمة واجبة بالوجوب الغيري، والمقدمة الثالثة تقول أنه إذا وجبت هذه المقدمة فنقيضها محرمة. وبهذا يثبت لنا أنه إذا كانت الصلاة مثلا ضدا للإزالة فالصلاة محرمة، لأن ضدها وهو ترك الصلاة مقدمة للإزالة، والمقدمة واجبة بالوجوب الغيري. وقلنا أن هذا البرهان بمقدماته الثلاثة وقع محلا للأخذ والرد والنقاش، إلا أن المصنف اختصر المطلب واقتصر على النقاش في المقدمة الأولى. فأولا قال أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين لإيقاع الآخر، بمعنى أنه ليس ترك أحد الفعلين مقتضيا للفعل الآخر، لأن أولا المقتضي هو إرادة الإنسان، إرادة المريد المكلف، هو الذي هذا الذي يقتضي من الشخص أن يعمل، إرادته هي التي تقتضي منه أن يعمل، لا تركه للعمل الآخر يقتضي منه أن يعمل. فالعمل والتحرك وتحريك العضلات والأعضاء نحو الصلاة مثلا علته إرادة الإنسان الصلاة، وليس لا يقال أن تحريك العضلات جاء من قبل تركه للإزالة مثلا، لا علية بين ترك الإزالة وبين الصلاة. هذا أولا. ثانيا إشكال آخر، إشكال عقلي، وهو أن ترك الشيء لو كان علة لفعل ضده للزم الدور بالبيان الذي تقدم، وهو أنه مثلا الصلاة تكون علة للصلاة. فهذا الكلام، هذه الدعوة غير صحيحة. إن قلتم لا نقصد بأن حينما نقول أن الضد أو ترك الشيء مثلا مقدمة لضده، ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر، نقصد أن تركه رفع مانع عن طريق الفعل الآخر. إحنا نسلم وياكم أن المقتضي هي الإرادة، إرادة المريد نحو الإزالة، إذا أراد الإزالة فهذه الإرادة هي التي تقتضي منه الإزالة، إلا أن الانشغال بالصلاة بالضد الآخر مانع في تأثير هذه الإرادة لأثرها. يعني الإرادة موجودة وهي المقتضي، هي العلة، ولكن هناك شيء يمنع من أن تؤثر في مقتضاها وتوجد مقتضاها، كما أن مثلا نفس ما يمثلون أن مثلا النار المقتضي للاحتراق موجود، إلا أن هناك مانع عن الاحتراق وهو مثلا الرطوبة، فيقال أن الرطوبة، أن عدم الرطوبة مقدمة للاحتراق. فالمقدمية لا نقصد بها العلية، المقدمية نقصد بها ماذا؟ رفع المانع، عدم المانع. إن قلتم هكذا، يقول المصنف أيضا هذا الكلام ولو أحسن من اللي قبله، ولكن لا يتم، لأن هناك فرق بين، أو نستطيع أن نقول هناك نحوان من المانع، أحدهما عدمه جزء العلة والآخر عدمه ليس جزءا للعلة. هناك نحوان من المانع عن المقتضي، أحد النحوين يمنع المقتضي أن يؤثر تأثيره وجزء علة لمقتضاه، والآخر ليس جزءا لعلة مقتضى المقتضي. شنو هالنحوين من المانع؟ لدينا مانع إذا وجد يرتفع المقتضي، هناك نوع من المانع يعبر عنه بالمانع، يسمى بالمانع، ولكن هو في الحقيقة رفع للمقتضي، إذا وجد يرتفع المقتضي، هذا نوع. نوع آخر لا يجتمع مع المقتضي، المقتضي موجود والمانع إذا وجد المقتضى يعني المعلول لا يتحقق، المانع إذا ارتفع هذا المقتضي أثر وأوجد معلوله. فهناك نحوان من الموانع، مانع يرفع المقتضي وبطبيعة الحال يرفع مقتضاه، ومانع يبقي المقتضي، يبقى المقتضي معه، غاية الأمر أن مقتضاه لا يحصل. إذن بنمثل لهذين النوعين بمثال عرفي للتقريب إلى الذهن، كأن يقال مثلا أنت تريد أن تذهب إلى المسجد مثلا، افرض تارة يحصل لك مانع، ومع هذا المانع إرادتك تكون باقية للذهاب إلى المسجد. مثلا افرضوا في طريق المسجد يحصل لك حادث، بحيث هذا الحادث إرادتك لا تؤثر في وصولك إلى المقتضي مع هذا الحادث، بحيث أحد مثلا يسد عليك الطريق، أنت مريد ولكن الطريق نحو المسجد مثلا مسلوك، فالإرادة باقية ولكن المانع منع من تأثير هذه الإرادة أثرها أم لم يمنع؟ منع المانع من تأثير هذه الإرادة أثرها، فهذا مانع يجتمع مع المقتضي، مع إرادة المريد، مع إرادة المكلف، هذا السنخ من المانع. تارة لا، أنت تريد أن تذهب إلى المسجد ويأتي شخص ويقنعك، يقول مثلا الذهاب إلى المسجد لا فائدة فيه، ما أدري يمكن هناك ما يراعون التباعد، يصير فيه كورونا إلى آخره، يحاول أن يسلبك الإرادة، هذه الإرادة تزول، هذا المقتضي للذهاب إلى ذلك المكان يزول، هذا عرفا يسمونه مانع. ولكن بالدقة بالاصطلاح الفلسفي الذي هو ما جزءه ما رفعه جزء من العلة، هذا ليس مانعا، هذا المانع الذي رفع للمقتضي هذا ما يسمونه بالاصطلاح مانع، والمانع الذي هو جزء من العلة ليس هذا المانع، هذا في الحقيقة رفع للمقتضي لا يسمى مانع وليس جزءا من العلة، بل رفع لجزء آخر من العلة. ففرق بين المانع الذي يجتمع مع المقتضي فيمنعه أن يؤثر أثره، هذا جزء العلة، ارتفاعه جزء من العلة، وبين المانع الذي شنو يرفع المقتضي من أساسه. خب، هذا بيان لنحوين من المانع، وما هو جزء من العلة وما ليس جزءا من العلة، يعني ارتفاعه جزء من العلة وما ليس ارتفاعه جزءا من العلة. الآن محل بحثنا من أي سنخ هذا الذي نحن نبحث عنه، وهو أن الإتيان أو ترك أحد الضدين أو الإتيان بأحد الضدين شنو؟ مانع من الإتيان بالضد الآخر. هل هو من المانع الذي يجتمع مع المقتضي أو مانع يرفع المقتضي؟ من الواضح أنه الإتيان بالصلاة مثلا صحيح مانع عن الإتيان بإزالة النجاسة، خلينا نسميه مانع، ولكن مانع في الحقيقة عن المقتضي، يعني يرفع المقتضي، يرفع إرادتك للإزالة. ما يصير الإنسان يريد الإزالة ولكن يأتي بالصلاة، فرضنا أنه مو مقهور، مو مجبور، مو مكره على هذا الفعل، هو حسب اختياره أراد واختار الإزالة ولكن جاء بالصلاة، يصير هذا غير معقول. لابد أنه أراد الصلاة فصلى، ولم يرد الإزالة فلم يزل النجاسة، فالنجاسة الإزالة التي لم تتحقق من المكلف لم تتحقق لأجل وجود المانع أم لارتفاع المقتضي، لارتفاع الإرادة. من الواضح أنه لارتفاع الإرادة، المقتضي ارتفع، كان مخير بين أن يريد الإزالة ويريد الصلاة، فاختار الصلاة مثلا، لم يختار الإزالة، فلا يوجد أساسا مقتضي للإزالة، وهذا لا، ارتفاع المقتضي لا يسمى علة أو جزء علة للمقتضى، للأثر، للمعلول. فلا يكون إذا ما كان جزء العلة فكلامكم أن ارتفاع هذا المانع مقدمة لوجود الضد الآخر، ارتفاع هذا الضد، ترك هذا الضد، ترك الإزالة مثلا مقدمة لوجود الصلاة، هذا الكلام غير صحيح. وين المقدمية؟ إذا تقصدون بالمقدمية العلية، الاقتضاء، فقلنا ماكو اقتضاء. إذا تقصدون أنه من باب رفع المانع، هم هذا مو مانع، هذا ما له شيء، مجرد أني أنا مختار بين أن آتي بالصلاة وآتي بذاك، لا هذا مقدم لذاك ولا ذاك مقدم لهذا، كأنك أمام طريقين، إما أن تختار طريق الشمال وإما أن تختار طريق الجنوب مثلا. لا يقال أن اختيارك أو مشيك في الطريق إلى الشمال مانع عن الإتيان بالجنوب أو مقتض لعدم الإتيان بالجنوب، لا هو مانع ولا هو مقتضي ولا شيء، مجرد أني اخترت هذا الطريق، لا مقدمية بينهما، لا بنحو المقتضي ولا بنحو ارتفاع المانع. فهذا الكلام، هذه المقدمة لكلامكم غير صحيحة. ولذا قال كان الجواب أن المانع على قسمين، أحدهما مانع يجتمع مع مقتضي الممنوع كالرطوبة المانعة عن احتراق الورقة، الرطوبة إذا وجدت ما ترفع النار، النار موجودة والرطوبة موجودة، كلتاهما موجودتان، غاية الأمر أن هذه الرطوبة تمنع النار من أن توجد وتؤثر وتحقق مقتضاها، فتجتمع مع المقتضي ولكن ترفع أثر المقتضي. والآخر مانع لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الممنوع، يعني أساسا المقتضي العلة أو جزء العلة يرفع هذا الجزء، مع المقتضي لا يجتمع، كالإزالة المضادة للصلاة التي لا تجتمع مع المقتضي للصلاة. مشكلة الإزالة مو مع الصلاة، حتى تقول هذا ترك هذا علة لذاك وترك ذاك علة لهذا، لا، مشكلة الإزالة مو مع الصلاة، مشكلة الإزالة مع مقتضي الصلاة اللي هو إرادة المريد. الإزالة يقول لك أنا لا أوجد ما دمت تريد الصلاة، تريد ضدي، أنا لا أوجد، فمشكلته مع إرادة الصلاة لا مع نفس الصلاة، فلا يسمى مانعا عن الصلاة لأنه يرفع المقتضي للصلاة. إذ من الواضح أنه كلما أراد الصلاة لم توجد الإزالة، وما يعتبر عدمه من أجزاء العلة هو القسم الأول، هو المانع الذي يجتمع مع المقتضي لا يرفع المقتضي، لا يرفع إرادة الإنسان للصلاة، كما مثلنا أنه إذا صار مانع في الطريق، شخص منعه أو سد طريقه، سد الطريق أمامه إلى المسجد، هذا نسميه مانع. نعم المقتضي الإرادة موجودة، ولكن المانع تحقق مع هذه الإرادة. والضد مانع من القسم الثاني دون الأول. ولذا احنا في البداية، في بداية البحث ذكرنا مقدمة وعرفنا، قلنا ان العلة لها ثلاثة اجزاء: المقتضي وهو ما منه الأثر، الشرط ما يتمم قابلية القابل وفاعلية الفاعل، والمانع قلنا شنو؟ ما يزاحم مقتضاه مقتضى المقتضي. يعني عندنا مقتضي كالنار، هذا المقتضي له مقتضى، له أثر، وهو الاحتراق. المانع ما هو؟ المانع هو مقتضى آخر في مقابل هذا المقتضي، له مقتضى، له أثر، هذا الأثر لا يجتمع مع أثر هذا المقتضي الآخر، فالمانع في الحقيقة مقتضى لأثر، الآثار بينهما أو الأثران بينهما نزاع، بينهما منافرة، هذا اللي نسميه مانع. أما المانع الذي يضرب المقتضي مباشرة ويرفع المقتضي مباشرة، هذا ما نسميه مانع. فإذا كان النزاع بين الأثرين هذا يكون مانع، يأتي مقتضي يرفع أثر المقتضي الآخر، وهذا المقتضي أيضا يرفع أثر المقتضي الثاني، فهذا المقتضي الآخر نسميه مانع، يبقي المقتضي ولكن يرفع أثره إذا كان النزاع في الآثار فيصير مانع. أما إذا كان يرفع نفس المقتضي، يرفع نفس إرادة الإنسان، هذا لا يسمى بالمانع، والضد من هذا السنخ الذي يرفع الإرادة. جيد، ما هي ثمرة هذا البحث؟ شي يصير إذا قلنا أن وجوب الشيء يقتضي حرمة ضده ولا ما يقتضي؟ شو نسوي فيه؟ يعني بالنهاية هذا واجب، واجب لازم آتي به، لازم آتي به، الحين ضده حرام ولا مو حرام؟ شنو الثمرة من وراء البحث هذا؟ يقول إن قلنا بالاقتضاء أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فهذا الضد إذا كان مأمورا به، إذا كان صلاة مثلا، معناته شنو؟ أنه إذا أمرني بالإزالة وضد الإزالة صلاة، فالصلاة هذه من جهة مأمور بها لأن صلاة واجبة، من جهة أنها ضد للإزالة منهي عنها، ولا يمكن اجتماع الأمر والنهي في محل واحد، فما عندنا أمر نهي للصلاة، فهذه فيسقط الأمر ويسقط النهي، كلاهما يسقطان في محل هذه الصلاة، الصلاة التي تزاحم الإزالة. إذا المكلف خالف، قام صلى، قال خل المسجد الحين خمس دقائق يكون نجس، ما يصير شيء، خل أنا أصلي آخر الوقت، ما عندي وقت، خل أصلي صلاتي وبعد الصلاة على الراحة أجيب الماء وأطهر المسجد. لو خالف ولم يأتي بالإزالة وإنما جاء بالصلاة، هذه الصلاة محل لاجتماع الأمر والنهي، يعني من جهة مأمور بها لأن صلاة الظهر مثلا واجبة، من جهة لأنها ضد للإزالة والأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده، فالصلاة بنفسها هذه الصلاة منهي عنها، ولا يمكن اجتماع الأمر والنهي في محل واحد، فهذه الصلاة لا تكون مأمور بها ولا منهي عنها، ما هو عمل عبث، لا هي تلك الصلاة التي أنا أمرت بها ولا هي منهي عنها، لأن يحصل تعارض في محلها، هناك أمر وهناك نهي فيتساقطان، فلا يمكن الامتثال بهكذا صلاة. صلاة لا هي الصلاة المأمور بها ولا هي الصلاة منهي عنها، ما سويت شيء، كأن حتى لو صليت ما امتثلت شيء، لأن الامتثال تابع للأمر. إذا أمرني المولى فيك الساعة يأتي مرتبة يقال أن هذا العبد الذي أمره المولى هل امتثل أمر المولى أم لم يمتثل، أما إذا ماكو أمر تعارض الأمر مع النهي وتساقط، بعد ماكو شيء حتى يأتي الكلام في أني امتثلت أم لم أمتثل. هذا إذا قلنا باقتضاء بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. أما إذا أنكرنا ذلك قلنا لا، الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضد، الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الصلاة، فيحصل تزاحم، فيأتي أن المكلف عليه أن يأتي بالأهم، يكون المورد من صغريات كبرى التزاحم، لأنه هو مأمور بكليهم، مأمور ومنهي، أو ما نقول منهي، مأمور بفعلين مو منهي عن الصلاة، مأمور بالإزالة ومأمور بالصلاة، ولكن من سوء حظه في الخارج لا يستطيع أن يمتثل كليهما، فالمسألة تأتي في قدرة المكلف أنه غير قادر، قدرته قاصرة عن الاتيان بالمأمورين بالمأمور بهما، فالمسألة ما تصير تعارض الأمر والنهي في محل واحد في محل الصلاة، لا، أمر بشيء ونهي بشيء آخر، ثبوتا ماكو إشكال، إثباتا وفي الخارج لضعف المكلف لا يمكنه امتثال الأمرين معا، فيكون من صغريات التزاحم، ولا بد أن يقدم الأهم على المهم إن كان بينهما أهم. هذه ثمرة هذا البحث، فالمسألة ترتبط من جهة باجتماع، إذا قلنا بالاقتضاء تصير من صغريات شنو اجتماع الأمر والنهي، إن قلنا بعدم الاقتضاء تصير المسألة من صغريات باب التزاحم والقدرة بالمعنى الأعام، فالمسألة على تقدير صغرى لمطلب وعلى تقدير تكون صغرى لمطلب آخر. ولذا قال ثمرة هذا البحث أنه إذا وجبت الإزالة في المثال المذكور، فإن قلنا بأن وجوب شيء يقتضي حرمة ضده حرمت الصلاة، ومع حرمتها لا يعقل أن تكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الوجوب والحرمة في محل واحد. أما اللي ما يقول باستحالة اجتماع الأمر والنهي هذا لا حلول أخرى، يعني يقدر يفر من هذه المشكلة، فلو ترك المكلف نعم
يقول يعني
هم في بعضهم ما يمانعون من اجتماع الأمر والنهي، يقول ماكو مانع خلي يجتمع الأمر والنهي في محل واحد، في محل يبحث، يعني بعضهم حتى المعاصرين يقولوا ماكو مانع خلي يجتمع الأمر والنهي. الحين المصنف على مبناه من استحالة اجتماع الوجوب والحرمة في محل واحد، على مبنى المصنف يصير اجتماع أمر ونهي فيتساقطان، فلو ترك نعم
أقول نعم
فلو ترك المكلف الإزالة واختار الصلاة لوقعت باطلة، يعني ما وقعت امتثالا، لأن ماكو أمر حتى تكون امتثالا لذلك الأمر. وإن قلنا بأن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده فلا محذور في أن يتعلق الأمر بالصلاة، ولكن على وجه الترتب ومشروطا بترك الإزالة، على فرض أن الإزالة أهم مثلا، لما تقدم من أن الأمرين بالضدين على وجه الترتب معقول. فإذا ترك المكلف الإزالة وصلى كانت صلاته مأمورا بها وتقع صحيحة، وإن اعتبر عاصيا بترك الإزالة لكونه ترك الأهم، نعم يعتبر عاصي ولكن من جهة أخرى يكون ممتثلا للصلاة، لأن هذا أمر وذاك أمر، ماكو منافات بينهما. ومجرد أن الإزالة أهم لا يسقط الأمر بالصلاة، فهو امتثل أمرا، غاية الأمر أنه بامتثاله هذا الأمر ترك أمرا أهم من هذا، فيكون عاصيا من تلك الجهة. هذا تمام الكلام في بحث شنو الاقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده. بعد ذلك يبحث اقتضاء الحرمة للبطلان، هل إذا الشارع نهى عن عمل عن فعل نهيه أو تحريمه لهذا العمل يقتضي أن يكون ذلك العمل باطلا أو لا يقتضي بطلانه؟ قبل الدخول في المطلب نقدم مقدمة. أولا، ما معنى البطلان؟ البطلان في العبادات، في الأعمال العبادية، بمعنى عدم الإجزاء، عدم سقوط التكليف، أن هذه الصلاة التي مثلا أتيت بها وكانت منهيا عنها، على فرض مثلا في حال اجتماع الأمر والنهي مثلا، إذا كانت منهيا عنها هذه الصلاة غير مجزية، هذا معنى البطلان في العبادات. كذلك إذا ما كانت منهي عنها ولكن الشارع قال لك مثلا إذا صليت بعكس اتجاه القبلة فصلاتك باطلة مثلا، البطلان هذا معنى أنه أن هذا العمل غير مجز. هذا في العبادات عدم الإجزاء. في المعاملات عدم البطلان بمعنى عدم المؤثرية، عدم التأثير، أن هذا العمل الذي أتيت به، هذا البيع الذي بعته، هذا النكاح الذي أجريت صيغته، هذا المادري الطلاق الذي أجريت صيغته، هذه المعاملات والإيقاعات، هذا ليس هذا الإيقاع مثلا ليس مؤثرا ذاك الأثر المطلوب، ذاك الأثر الذي ينبغي أن يؤثر. هذا البيع المفروض أثر شنو؟ أن هذا المبيع يكون للمشتري والثمن يكون للبائع، مبادلة ثمن ب أو مبادلة مثمن بثمن، هذا الأثر المبتغى المطلوب لا يتحقق، هذا هو البطلان في المعاملات. ففي العبادات عدم الإجزاء، وفي المعاملات عدم التأثير. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية، نقول تارة النهي مولوي، بمعنى أن المولى حينما ينهى عن لأجل زجر، ليزجر المكلف عن هذا الفعل، ينهى عن الصلاة مثلا يريد زجر المكلف عن هذا الفعل، فهذا نهي مولوي. وتارة النهي إرشادي، إرشاد إلى مانعية متعلق الناهي، مثلا يقول مثلا لا تصلي بما لا يؤكل لحمه، ينهى هكذا نهيا إرشاديا إلى أن أن الصلاة أو الساتر إذا كان في الصلاة مما لا يؤكل لحمه، ترى هذا مانع من الصلاة، فيبرز هذه الجملة الخبرية اللي هي هذا مانع عن صحة الصلاة، هذه المانعية اللي هو إخبار في الحقيقة، ما قاعد يحرم عليك شيء، ما قاعد يحلل شيء، ولا فقط يقول لك هذا ترى مانع من صحة صلاتك، لا تصلي بما لا يؤكل لحمه. احنا عرفا هم نعبر هالتعبير مرات شيء مانع عن تحقق شيء، ولكن نعبر عنه بالنهي. مثلا واحد عنده معاملة في دائرة حكومية، نقول له لا تروح عند فلان مثلا، سوكيت لا تفعل هكذا، هذا النهي مو ان انا عندي
هنا بطلان الصلاة.
نعم
اقول يعني مؤداء ما يكون نفس اللي هو
البطلان يعني. إيه الحين نقول عندنا نحوين من النهي، مرة النهي إرشاد إلى الشرطية أو المانعية مثلا أن لا تفعل هكذا، يعني هذه الصلاة التي تريد أن تقع مؤثرة، تريد أن تقع مجزية، ترى شرطها أن لا يكون أن لا تكون بما لا يؤكل لحمه. هذا النهي الإرشاد المرشد إلى المانعية، هذا أكيد شنو كاشف عن البطلان، هذا فارغين عنه، كلامنا مو في النهي الإرشاد إلى المرشد إلى المانعية، سواء في العبادات أو المعاملات. كثير في المعاملات هم الشارع ينهى نهيا إرشاديا، يقول مثلا لا تعطي البضاعة بيد ولدك ليبيعها، مو أنه حرام إذا الولد باع أو إذا الأب أعطى بضاعته بيد ولده ليبيع، ولكن الإمام يقول ترى هذا البيع الذي ولدك يبيع لا يتحقق عليه، لا يترتب عليه ذاك الأثر الذي أنت تريده، فهذا يسمونه نهي إرشادي، كأنها قضية خبرية، أن بمنزلة هذه القضية أنه يشترط في صحة البيع البلوغ، كأن الإمام قاعد يقول هكذا، بدل ما يقول يشترط في صحة البيع البلوغ قال لا يبيعن غير البالغ، أداها بما ظاهره إرشاد ولكن باطنه بما ظاهره عفوا إنشاء، وهو نهي لا يبيعن مثلا، ظاهره إنشاء لحكم، إنشاء ل نهي، باطنه خبر عن أن هذا شرط، البلوغ مثلا شرط في صحة المعاملة. هذا النهي الإرشادي فارغين عنه، هذا خارج محل بحثنا، أنه يدل على البطلان بلا إشكال، لأنه بحكم قضية خبرية هي تقول هذا شرط في ذاك، هذا البلوغ شرط في المعاملة، وواضح أن الشرط إذا ما تحقق المعاملة ما تتحقق، فيدل على البطلان. كلامنا في النهي المولوي الذي يدل على الحرمة، ولذا المصنف عنوان البحث باقتضاء الحرمة للبطلان، ما قال اقتضاء النهي للبطلان، لأن النهي مرات مولوي ومرات إرشادي، احنا كلامنا في خصوص المولوي. إذا نهى المولى نهيا مولويا قال يا عبدي أنا أبغض، يعني ذاك النهي الذي يكشف عن بغض المولى لهذا العمل، إذا قال أنا أبغض أن تبيع الخمر، أنا أكرهك كراهة شديدة تصل إلى درجة الحرمة، أزجرك عن بيع الخمر، هذا محل كلامنا. هل هذا النهي، هذا البغض، هذه الكراهية الشديدة المساوقة للحرمة تقتضي البطلان، بطلان بيع الخمر، أم لا تقتضي؟ كذلك في العبادات، إذا نهى عن عمل عبادي، كما في صورة في الصورة اللي مرت علينا، أنه مثلا كان قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وأمر بالإزالة، فالإزالة استلزمت النهي عن الصلاة، فصارت هذه الصلاة، هذه العبادة منهيا عنها، فهل هذا يدل على بطلان هذه العبادة أم لا؟ فكلامنا في مقامين: العبادات والمعاملات. أما العبادات فالنهي عنها يستلزم البطلان، العبادات النهي عنها يستلزم البطلان. والمصنف يأتي بدليلين: الدليل الأول عام للتعبديات والتوصليات، يعني في عام لما يعتبر فيه قصد القربة وما لا يعتبر فيه قصد القربة أيا كان، ولو بمثل مثلا دفن الميت اللي لا يعتبر فيه قصد القربة، تكفينه وتدفينه هذا ما يعتبر فيه قصد القربة، حتى هذا مثلا يكون مشمولا لل لما نحن فيه. شنو هذا الدليل الأول اللي عام للتعبديات والتوصليات؟ يقول هذا العمل الذي هو ليس معاملة بل هو عبادة مثلا، سواء بنحو الاستحباب أو بنحو الوجوب أيا كان، إذا تعلق النهي به، إذا تعلق النهي به يستلزم أن يجتمع الأمر والنهي في محل واحد، واجتماع الأمر والنهي ممتنع فلا أمر فالعمل يكون باطلا لا يترتب الأثر عليه. أو لا يكون مجزيا يعني. هذا الدليل الأول.
عفوا سيدنا، اللي يقول بإمكان اجتماعهم،
اللي يقول بإمكان اجتماعهم بعد ما يقدر يتمسك بهالدليل، لأن يوجد أمر ف العمل الذي يأتي به المكلف يكون امتثالا لذلك الأمر ولو اجتمع مع نهي، ولكن يكون امتثالا لذلك الأمر فلا مانع. إن قلت صحيح احنا نقول بعدم اجتماع الأمر والنهي، استحالة اجتماع الأمر والنهي، وأن النهي إذا ورد على المأمور به يسقط الأمر والنهي كلاهما، ولكن يبقى ملاك الأمر. صحيح نفس الأمر سقط ولكن ملاك الأمر يبقى، فيصدق عليه أنه امتثال. مثلا إذا كان هناك مثلا صلاة ووقع النهي عنها، فصارت مأمورا بها ومنهيا عنها من جهة، فسقط الأمر وسقط النهي. وإذا أنا أتيت بها في هذه الحالة هل أكون ممتثلا؟ لا أكون ممتثلا للأمر نفسه لأنه لا يوجد أمر، ولكن أكون ممتثلا للملاك، ملاك هذه الصلاة، محبوبية هذه الصلاة إلى الآن موجودة، هذه الصلاة محبوبة للمولى، ولو نهى عنها بنهي أسقط الأمر بها ولكن تبقى محبوبة للمولى. ويكفي في الامتثال أن ينطبق عملي على ملاك المولى، لا يجب في الامتثال أن يكون عملي منطبقا لأمر المولى. بعضهم قال هكذا أن الامتثال مو مطابقة الأمر، مطابقة العمل للأمر، الامتثال هو مطابقة العمل للملاك. فكافي أن هناك محبوبية وأنا أتيت بفعل منطبق على هذه المحبوبية. المصنف يقول لا نحرز وجود المحبوبية بعد ورود الناهي، من أين تعلم بوجود المحبوبية؟ المحبوبية والملاك نحن نستكشفهم في قلب المولى حتى ندري هذا محبوب عنده ولا لا. من وين نستكشف أن هذا العمل محبوب عند المولى وذاك مبغوض؟ من أمره ونهيه، ما لنا غير عالم الإثبات. وفي عالم الإثبات سقط الأمر، سقط الكاشف عن المحبوبية، فلا محبوبية. فمجرد الموافقة مع الملاك لا ينفع، لأن الملاك غير محرز بعد ورود النهي عن هذه الصلاة. هذا دليل أول في العبادات. أما الدليل الثاني ففي خصوص ما يعتبر فيه قصد القربة، وذلك بأن يقال أن النهي يجعل هذا العمل، هذه الصلاة التي يعتبر فيها قصد القربة، يجعلها مبغوضة، ولا يعقل أن تقصد القربة إلى الله بعمل مبغوض له. كيف تقول آتي بركعتين صلاة الصبح مثلا قربة إلى الله مع أن هاتين الركعتين مبغوضتان، فكيف تقول قربة إلى الله بعمل مبغوض؟ هذا غير معقول. فقصد القربة بالعمل الذي انصب عليه النهي غير ممكن، والتعبديات يعتبر فيها قصد القربة، وإذا لم يمكن قصد القربة لم يمكن ذاك التعبدي، فلا يمكن التعبد، لا يعني لا يكون مجزيا، جزء من أركان العمل التعبدي هذا مفقود وهو قصد القربة. هذا الدليل يمشي فقط في التعبديات لا في التوصليات التي لا ليس فيها قصد القربة. في التوصليات ما عندنا قصد قربة حتى تقول لا يمكن قصد القربة بالعمل المبغوض، خلي يكون مبغوض، أهم شيء يجزي، أهم شيء يكون امتثالا لأمر المولى. ولو ما قصدت القربة فيه. هذا الدليل في العبادات، ففي العبادات أكيد يقتضي البطلان، ولكن بين دليلين، دليل عام للتعبدي والتوصلي ودليل خاص بالتعبديات. خلنا نقرأ المقدار. قال الحرمة حكم تكليفي والبطلان حكم وضعي، قد توصف به العبادة وقد توصف به المعاملة، ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية ولا بد من إعادتها أو قضائها، وببطلان المعاملة أنها غير مؤثرة ولا يترتب عليها مضمونها، يعني ذاك الأثر ذاك المضمون وهو مثلا مبادلة عين بمال مثلا في البيع، هذا المضمون اللي هو مضمون البيع هذا لا يتحقق. وقد وقع الكلام في أن التحريم هل يستلزم البطلان أو لا، أما تحريم العبادة فيستلزم بطلانها، وذلك أما أولا فلأن تحريمها يعني عدم شمول الأمر لها، إذا حرم يعني شنو؟ يعني تعلق النهي بهذا العمل، فليكن هناك أمر متعلق أيضا بهذا العمل، يجتمع الأمر والنهي فيتساقطان، لامتناع اجتماع الأمر والنهي ومع عدم شموله لها لا تكون مجزية ولا يسقط بها الأمر وهو معنى البطلان. يعني لا أمر بهذا الفرد من الصلاة التي أتيت بها، إنما كان الأمر بأفراد أخرى، فما أتيت به لم يكن مطلوبا وما كان مطلوبا لم تأتي به. فإن قيل إن الأمر غير شامل ولكن لعل ملاك الوجوب شامل لها، المحبوبية موجودة كافي، وإذا كانت واجدة للملاك ومستوفية له فيسقط الأمر بها. قلنا إنه بعد عدم شمول الأمر لها لا دليل على شمول الملاك. من قال لك إذا الأمر سقط المحبوبية تبقى هكذا معلقة في السماء؟ لأن الملاك إنما يعرف من ناحية الأمر. وهذا البيان كما يأتي في العبادة المحرمة يأتي أيضا في كل مصداق لطبيعة مأمورا بها، سواء كان الأمر تعبديا أو توصليا، يعني يعني كل شيء مأمورا به، سواء صدق عليها أنه عبادة أم لم يصدق عليها أنه عبادة ويقصد فيه التقرب. أي أمر، أي شيء فعل أنت مأمور به. هذا الدليل الأول اللي قلنا عام شامل للتعبديات والتوصيلات. أما ثانيا فلأننا نفترض مثلا أن الملاك موجود في تلك العبادة المحرمة، افرض فرضا أن هناك ملاك ولو الأمر سقط ولكن الملاك موجود، ولكنها ما دامت محرمة ومبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب بها نحو المولى نحوه، ومعه لا تقع عبادة لتصح وتجزي عن الأمر. وهذا البيان يختص بالعبادات يعني أمور التعبدية ولا يجري في غيرها، ما يقصد العبادات في مقابل المعاملات، يقصد العبادات في مقابل التوصليات، يعني لا يجري في غير التوصليات، عفوا في غير التعبديات، يعني لا يجري في التوصليات، لأن ركز على نقطة شنو قصد القربة، قال قصد القربة بالمبغوض غير ممكن، والتوصليات ليس من شروطها قصد القربة. هذا تمام الكلام في النهي عن العبادة. فالنهي عن العبادة خلصنا منه، هذا أكيد يستلزم البطلان، كما أن النهي الإرشادي خلصنا منه أنه أكيد يستلزم البطلان سواء في العبادة أم المعاملة. المشكلة والأخذ والرد والنقاش في المعاملات، أو التفصيل شوي في المعاملات، هل النهي عن المعاملة يقتضي البطلان أم لا؟ يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.